نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا رعاكم الله في هذا المقام نذكر بعضا من أبواب الغواية وطرق الضلال، وذلك لكي نتعرف عليها ومن ثم نحذر منها. تعلمت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لم يعلم أو يعرف الخير من الشر يقع فيه. وذكرنا أن من السبل التي تجعل الناس ينحرفون بعد استقامة ويضلون بعد هداية من ذلكم الاغترار بالكثرة، الاغترار بالكثرة. وذكرنا كذلك من هذه الطرق الرفقة السيئة، أن تماشي من لا خير فيه، فإن الرفيق السيء والضال يسحبك إلى غضب الله جل وعلا. وهكذا في هذا المقام نذكر بابا من أبواب الضلال، وهذا الباب يعتبر من أعظم الأبواب التي بها دخل الناس إلى الضلال. وما وقع الذي وقع من انحراف عند الكثير من الخلائق والجماعات إلا حينما طرقوا هذا الباب، وهو الغلو. ونعني بالغلو أي الغلو في الدين. اعلموا عباد الله أن هذه الظاهرة ظاهرة الغلو، أن الواحد منا يغلو في أمر ما، فكونك تغلو وتعظم وتقدس هذا الأمر وتعطيه ماذا الحجم الذي ليس له بل ترفعه عن قدره، فهذا الأمر نذارة شر. ومن تورط في هذا الأمر فليخشى على دينه من يسلب منه، وليخشى على استقامته من أن تضيع عنه. وقد ذكر ربنا جل وعلا في كتابه الآيات التي فيها التحذير من الغلو. قال ربنا جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال ربنا جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ربنا جل وعلا ينهى أهل الكتاب من أن يتصفوا بهذه الصفة الذميمة ألا وهي الغلو. وإن كان الخطاب موجه لأهل الكتاب، لكن فيها كذلك تنبيه للمسلمين أن يتشبهوا بهذا الأمر حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب أولئك من الدمار والهلاك في الدنيا قبل الآخرة. وهكذا في السنة حذر نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا المرض، فقد جاء في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. حكم نبينا عليه الصلاة والسلام على الغلاة بالهلاك. المتنطع هو ماذا؟ الذي يغلو. كما ذكر العلماء هذا في تفاسيرهم لكلمة التنطع أنها يدخل فيها الغلاة. فحكم نبينا عليه الصلاة والسلام على الغلاة بالدمار والهلاك: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فمن ابتلي بتنطع، من ابتلي بشيء من الغلو، فليحذر على نفسه من هذا الحكم أن يكون من الهالكين. وجاء أيضا في السنن من حديث ابن عباس أن نبينا عليه الصلاة والسلام طلب من ابن عباس أن يأتيه بحصى الرجم، فقال ابن عباس: والتقط حصى صغار كحصى الخذف. فلما جاءت بهذه الأحجار إلى نبينا، وضع نبينا الأحجار الصغار على يده، ثم قال: من أمثال هؤلاء فارجموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه اللفظة إياكم والغلو ليست في هذه المسألة فقط، قال: بل هي عامة في الاعتقاد والأعمال والأقوال، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخبر عليه الصلاة والسلام أن من كان قبلنا من الأمم ومن المجتمعات ومن الديار ما أبيدوا وما هلكوا وما دمروا إلا لما تعاطوا هذه الظاهرة وهذا المرض، حينما كانوا من الغلاة غلوا في دين الله جل وعلا. ومعنى الغلو كما يذكر العلماء قالوا هو الإفراط، الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. إذا عظمت شيء وهو ليس معظم وأعطيته حجم الذي لا يستحقه وجعلت هذا القلب ملي تعظيما وتقديسا لهذا الأمر الذي رفع، فقد أصبحت من الغلاة، سواء كان هذا بالقول أو كان هذا بالاعتقاد. واعلموا حفظكم الله أن هذا الباب أي باب الغلو باب عظيم والكلام فيه يطول، لكن حسبنا في هذا المقام أن نذكر شيء من صور الغلو، شيء من صور الغلو، وبه نضرب الأمثلة حتى يتضح هذا المقام. فمن صور الغلو أن يغلو الرجل في معتقده، أن تغلو في الأفكار، أن تغلو في المبادئ. رب رجل من المسلمين تطرأ أو يطرأ في ذهنه أو ينقدح في قلبه فكرة مبدأ مذهب معتقد برنامج شيء، فكرة تكون في نفسه وتحسن هذا الأمر في قلبه وفي نفسه أن هذا أمر شريف وأن هذا الأمر عظيم، وبه يستمسك بهذا المبدأ فلا يتنازل عنه البتة، يناقش يناظر يجادل يواجه ينصح: يا عبد الله هذا ليس من دين الله، هذه الفكرة هذه المبدأ هذا المذهب هذا المعتقد ليس من شرع الله. ما يبالي بذلك، صم بكم عمي، يرى هذا الأمر، قال هو الكل في الكل، بل ربما يحاج، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام يقول: لا أقول بقول الله ولا برسوله. وهذا قد وقع. متى هذا؟ حينما دب في نفسه الغلو، غلا في هذا الأمر، وهذا الذي أوقع الكثير من الفرق والجماعات على هذا الانحراف. تنظر إلى الجميع أو تنظر إلى معظم الفرق الضالة، أشاعرة شيعة قدرية مرجئة روافض، ترى أن الذي أوقعهم في هذه الضلالة وفي هذا الانحراف الغلو. من مذهب أو جماعة عندها فكرة تقول هذا دين الله، تناصح من هنا وهنا، ما تبال بشيء، ما تتنازل قيد شعر عن هذا المبدأ، ولو يعلمون أن دين الله في واد يقول وهذا المذهب في واد آخر ونحن معه. واصنعوا حفظكم الله إلى بعض النماذج من بعض رؤساء الفرق كيف أنهم لما دب فيهم الغلو ما الذي صار من دينهم ومن أمرهم الضلال والانحراف. من أولئكم نضرب مثل ببعض القدرية، عمرو بن عبيد وهو معتزلي ويقول بالقدر، ومن معتقده هذا عمرو بن عبيد أن الله جل وعلا ما يعلم بالأشياء إلا إذا وقعت، ربنا ما يعلم بشيء، ربنا الآن ما يعلم بشيء، متى يعلم؟ إذا وقع الأمر، حينها ربنا يعلم فقط. فكرة رآها سواء فاستمات عليها ونافح ودافع وجادل بالباطل على أن هذا هو المعتقد، أن الله ما يعلم بالأشياء إلا إذا وقعت، وهو أمر الضال. فنوصح قيل يا عمرو ما تفعل بما ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم مضغة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقك وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قالوا يا عمرو هذا حديث عن رسولك عن نبيك يخبرك ويخبر جميع الناس على أن الرجل في بطن أمه يأتي إليه الملك ويكتب له جميع الأعمال شقي وسعيد. الأمر قد تم وقد فرق وربنا قد علم بالذي ستفعله يا عمرو. فماذا قال هذا الخبيث؟ انظر الغلو، هو ما يرى إلا هذا شيء، عندهم هذه الفكرة يستميت عليها ووشها بكلام عن نبيه. فقال هذا الحديث الذي أنتم تناظروني به، هذا الحديث لو سمعته من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد ابن وهب لما صدقته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود لرددته، ولو سمعته من رسول الله لما قبلته، ولو سمعته من الله لقلت يا رب ما على هذا أخذت ميثاقنا. كفر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال وهذا من أقبح الكفر، لعنة الله عليه إن قال ذلك. فهو عباد الله يجرأ على الصحابة وعلى السلف وعلى رسول الله بل حتى على ربنا جل وعلا. هذا الحديث لو سمعت بأذني أي رسول أمامي لردت هذا الحديث وما سأخذ به، بل يقول ولو سمعته من الله لقلت يا رب ما على هذا أخذت ميثاقنا، أي ما ليس هذا الذي بيني وبينك يا رب أن تلزمني بأمر أنا ما أنا مقتنع به. انظر عباد الله إلى الكفر وإلى الردة متى، حينما دب في قلب هذا الشخص الغلو في باب الأفكار والمبادئ. وهذا آخر وهو جهم بن صفوان، وهو من رؤوس الجهمية بل هو من مؤسسيها. ذكر ابن كثير وكذلك الذهبي في العلوم وذكر وصح هذه القصة صححها شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، أنا جهم بن صفوان رجل معروف لا يقول باستواء الله جل وعلا، ينكر أن ربنا قد استوى على عرشه، معتقد وقع في نفسه ودافع ونافح بهذا الأمر أن الله ليس مستوى على عرشه، تتلى عليه الآيات والسنن ما يبالي بذلك. ففي قصة هذه أنه كان يذكر ذلك من كان في المجلس، قال كان جهم يقرأ القرآن والقرآن في حجره، فقرأ سورة طه حتى بلغ عند قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. عجيب، ما يستطيع، هو يقول بأن الله ليس مستوى على العرش وربنا يقول الرحمن على العرش استوى. فما الذي قال؟ قال من عنده قال لو وجدت سبيل لحكت هذه من المصحف. انظر الكفر، يعني كان يتعامل مع كلام الله ككلام بشر يحذف ويزيد. قال لو وجدت سبيل لحككت هذه من المصحف، امسحها مسح، كانه ما يعترض لنا كلام الله عز وجل. ما الذي اوقع في ذلك؟ قلوب عنده فكره نافح ودافع وما يريد ان يتزحزح عنها ولو كان الخطاب من ربي جل وعلا. وهذا اخر من المعتزل وهذا اخر من الصوفيه وهو التلمساني، والتلمساني يعتبر من كبار المتصوفه ومن مفكريهم ومن منظريهم. وكان الصوفي الأوائل عندهم كتاب فصوص الحكم، وهذا الفصوص من قرأ ومن استمع لكلام العلماء فهو كتاب كفري، كتاب فيه الحلول والاتحاد وفيه إباحة الشهوات وفيه تأويل القرآن من أوله، كتاب كفر حكم العلماء بالكفر. فكان هذا ماذا التلمساني يعظم هذا الكتاب، فجاءه ناصح قال يا التلمساني إن هذا الكتاب فيه شرك. ينصح، سمع من كلام العلماء في زمانه أن هذا الكتاب فيه من الشركيات. فما الذي قاله هذا الخبيث؟ والآن قد انتحر، هذا الكتاب يراه معظم عظمه وجعله فوق كل شيء بل حتى جعله فوق القرآن. ما الذي قال؟ قال لما سمع العبارة قالوا الفصوص فيه شرك، قال القرآن كله شرك والتوحيد في كلامنا. ردة وكفر، ما بال بكلام الله، صرح بها. قال القرآن هذا الذي عندكم أنتم تريدون تفضل القرآن على كتابنا؟ قال عجيب، قال القرآن كله شرك والتوحيد في كلامنا. ما الذي جرى إلى قال هذا كما قال ماذا التطاول على جناب الروع على كتابه وكلامه هو الغلو، دب في قلبه التعظيم لما في هذا الكتاب فاحتقر ما سواه. وهكذا يذكر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان بين الحق والباطل، أن أحمد بن أبي دؤاد وهو من رؤوس المعتزلة، رجل معتزلي من اعتقاده أنه لا يقول بصفات الله جل وعلا، فمن الذي كتب؟ وكان قاضي في تلك الأزمان، فكان يكتب على أستار الكعبة. إيش يكتب؟ قال الآية ليس كمثله شيء، إيش تتمة؟ وهو السميع البصير. لو هذا كتبها حج عليه، يا أحمد هذا ربنا يحفظه سميع وأنه بصير، هذا من صفات الله وأن تنكر ذلك، فما الذي فعل الخبيث؟ قال ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حذف السميع وحذف البصير، تلاعب بكتاب الله. ما الذي جرى؟ الغلو يا إخوان، هذا الذي يفعل بصاحب الأفاعيل، بل حتى أصحاب المذاهب. أصحاب المذاهب من تعمق في المذاهب ونور وتصور أن هذا المذهب هو الكل في الكل، فإنه ما يرى كتابه ومذهبه إلا فوق كل شيء. ولهذا يقول بعض المتفقهة، يقول كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فهي إما مؤولة أو منسوخة. انظر هذا مذهبه، هذا مذهبنا، فإن وجدت آية أو وجد حديث يخالف مذهبنا فما الحكم؟ هذه الآية إما أنها تؤول أو أنها منسوخة، ما نعمل بها. لماذا؟ لأن المحكم هو هذا المذهب، يرد كتاب الله ويرد حديث الرسول لا لشيء، لأن نفسه قد استماتت على هذا الأمر وعلى هذا الفهم. ولهذا عباد الله فاحذروا، ولهذا قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا الذي وقع عند أصحاب الجماعات، تنظر إلى أصحاب التكفير، تنظر إلى أصحاب الحزبيات، تنظر إلى أصحاب ماذا التفجير وغير من هؤلاء، ما الذي جعله في هذا المنوال؟ نحن نعلم والكل يعلم أن هذه الجماعات لا يظن الظائن على حق، هذه السياسية، هذه اقتصادية، هذه تكفيرية، فيه باطل، الجماعات فيها باطل. تعالوا يا عباد الله يتحاكم إلى شرع الله، ما أحد سيتحاكم، الكل يرى أنه ما هو عليه هو الصواب، وأنه دين الله، وأن ما سوى ذاك هو الضلال، بغض النظر عن حجة من حاجهم في هذا الباب. وهذا عباد الله يدلك على عظم هذا المرض، وأن المرض متى ما استفحل في صاحبه يريده المهالك في الدنيا قبل الآخرة. وإنما على المسلم أن يجعل الأفكار والمذاهب والآراء والمعتقدات كلها يجعلها على الكتاب والسنة، فما وافق الحق فبها ونعمة، ومن لم يوافق الحق فهو مردود بل موضوع تحت أقدامنا ولا كرامة. هذا الذي يفعله المسلم المؤمن. أما الغلاة فالعكس، عندهم القرآن والسنة على مذهبهم وعلى معتقدهم، فوافق المذهب على العين والرأس، وما خالف المذهب فهو مردود يرمى به عرض الحائط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن هذه صورة من صور الغلو، أن الرجل يغلو في المذاهب ويغلو في الاعتقادات والأفكار. وصورة ثانية من صور الغلو، وهي الغلو في الأشخاص، الغلو في الأشخاص. الأولى أنك تغلو في فكرة، في معتقد، على أمر معنوي. أما هذا فإنك تغلو في ذات، في شخص، وهذا الباب من أعظم أبواب الضلال. ولهذا بوب المعلمي رحمه الله تعالى في التنكيل، وعلى هذا شيخنا مقبل في كتابه رياض الجنة قالوا باب من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. إن أردت أن تبحث عن أوسع وادي من أواد من وديان الباطل فاعلم أن هذا الباب هو من أوسع الأبواب، أنك تغلو في الأشخاص وأن تغلو في الأفاضل. وهذا الغلو هي السمة البارزة عند أهل الكتاب حينما قالوا عيسى ابن الله وقالوا عزير ابن الله، هم أنبياء وهم رسل، لكن هؤلاء تركوا مقام النبوة والرسالة فجعلوا عيسى وعزير لهم من المقام ما ماذا؟ ما يصل إلى مقام الرب جل وعلا. وعلى هذا الحال وعلى هذه الشاكلة دب في هذه الأمة المحمدية هذا المرض. فإن من الناس من غلا في ذات النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا مرسل من قبل ربي جل وعلا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذه الميزة. نبينا ما هو إلا بشر كباقي البشر، لكن ربنا خصه بهذا الأمر ألا بإنزال الوحي. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لكن بعض الناس ما ارتضى هذا المقام، يريد أن يظهر حبه، يريد أن يظهر تعظيما لنبينا عليه الصلاة والسلام، فما الذي فعل؟ فقام ونزع مقام النبوة ومقام الرسالة وأعطى النبي مقام الألوهية والربوبية، وجعل نبينا رب مع الله جل وعلا. وهذا واضح عند الكثير من العوام وعند أهل البدع. ترى الواحد يستغيث برسول الله بدل ما يقول يا الله، يقول يا رسول الله اغفر لي ذنبي، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله ارحمني. حتى قال قائلهم في المنظومة المشهورة يمدح نبينا فقال وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أي جعل هذا الخبيث وهذا الضال جعل أن الدنيا وما فيها والآخرة كلها من ماذا؟ من تفضل نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن رسول الله من علمه علم اللوح وعلم القلم، هذا كله من علم رسول الله عليه الصلاة والسلام. مع نبينا كما في الصحيح قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الذي ينبغي يكون لنبينا عليه الصلاة والسلام، لا أن يرفع من قدره، لا أن يجعله مساوي مع الله، يستغاث بالله وبرسول الله، هذا لا يكون، بل هذا معتقد كفري. الذي أوقع الناس في هذا الباب أنهم غلوا في ذات النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا قس يا عبد الله، تذهب وتجول بين الجماعات وبين الفرق، ترى أن كل واحد منهم نصب شخصا فيستميت عليه، يعظمه في قلبه، يجعله الكل في الكل. وما أمر الشيعة أو قل وما أمر الروافض عنا ببعيد. الروافض يدعون أنهم قد أحبوا أهل البيت ورأس هؤلاء علي بن أبي طالب وأنهم عظموه، فبلغ من تعظيمهم أنهم غلوا فيه الغلو الذي يخرجهم عن الدين ويخرجهم عن الملة. ومن تتبع الأقوال الشيعة أو الروافض في هذا الباب يسمع الزندقة التي فيها أنهم عظموا علي حتى جعلوه في مقام الرب جل وعلا. وأذكر في هذا المقام أن رجلا من الروافض ألف أبياتا شعرية يمدح من؟ لا يمدح الرب جل وعلا، بل يمدح علي بن أبي طالب. وهذا الكاتب اسمه علي المزيدي، علي المزيدي هو رافضي خبيث. من هذه الأبيات يقول في مطلعها ينادي علي بن أبي طالب، وانظر أخوان وتنبه المدح والثناء، وكيف أن الرجل متى ما غلا في شخص فلا يرى إلا هو. قال أبا حسن أي علي بن أبي طالب، أنت زوج البتول وجنب الإله ونفس الرسول وبدر الكمال وشمس العقول ومملوك ربي وأنت الملك، دعاك النبي بيوم الغدير ونص عليك بأمر الغدير بأنك للمؤمنين أنت الأمير وعقد ولايته قلدك، إليك تصير جميع الأمور وأنت العليم بذات الصدور وأنت المبعثر من في القبور وحكم القيامة بالنص لك، وأنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير، ولولاك ما كان نجم يسير ولولاك لما دار الفلك، وأنت بكل البرايا عليم وأنت المكلم من كان في الرقيم، ولولاك ما كان موسى كريم فسبحان من كونك. ثم قال في آخر أبياته قال سرى سر اسمك في العالمين فحبك ك كالشمس فوق الجبين، فمن ذا كان ومن ذا يكون، وما الأنبياء وما المرسلون، وما القلم اللوح، ما العالمون، وكل عبيد مماليك لك. ثم قال في آخرها: قال بك المسيدي علي دخيل، إذا جاء أمر الإله الجليل ونادى المنادي الرحيل الرحيل، وحاشاك تترك من نادى بك. انظر إخوان، هذه الأبيات كلها كفر، كفر وردة، ما من صفة لله جل وعلا إلا جعل في من؟ في علي بن أبي طالب. ما الذي أوقعه؟ ما الذي أدخل في هذه المهالك والكفريات؟ الغلو، كما قال القائل: حبك للشيء يعمي ويصم. وهكذا ما نراه عند عباد القبور عندما غلوا في الأولياء، قيل لهم أن هذا ولي، فإذا بهم يعظمون هذا الولي في نفوسهم حتى جعلوه أنه بمقام الرب جل وعلا، فيطاف حول قبره ويستغاث به، وهذا مما لا يخفى على من سار مع هؤلاء أو من تتبع أحوالهم. وهكذا عباد الله كم وكم، وإلى هذه الأيام وإلى هذه الأونة نرى ذلك. تأتي عند جماعة من الجماعات: يا عبد الله، إن قائد هذه الجماعة وإن صاحب هذه الجماعة عليه من الزلات ما الله به عليم، فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، فإنك ما إن تعدد الأخطاء عند قائدهم أو عند رئيسهم إلا واحمرت الأنوف وغضبت الألوف، لماذا تتكلم في صاحبنا؟ وكأن صاحبهم ملك من السماء، ليس عليه زلات ولا أخطاء. يا عباد الله، وأذكر في هذا المقام رجل ممن دب فيه الغلو، ذكر وأخبر أن صاحبك وأن شيخك فيه من الزلات والهنات والعثرات الكثير، وأن العلماء قد تكلم به، كان ينبغي يخضع ويقول: نعم صاحبي فيه أخطاء، عل وعسى يتوب. ما الذي فعل لما نصح؟ كما قيل: رفع وشمر عن ماذا؟ عن ثوبه، ثم قال: أتنظرون إلى هذه العروق؟ قالوا: نعم. قال: فإني شايف إن شيخي يسير فيها. أعوذ بالله، شيخك يسير في عروقك بين دمك ولحمك، هذا لله ورسوله، الله عز وجل ورسوله الذي يكون في الجسم، يكون في لحمك ودمك وعصبك، تكون معه في كل شيء، ما يكون شيخك يا عبد الله. لكن الغلو رأى أن صاحبهم هو الكل في الكل، وأنه ما يمس بسوء ولا يتكلم في عرضه ولا يتكلم بشيء من دينه، لأنه السالم المسلم، بل هو ملك من السماء. فينبغي عباد الله أن نعلم هذه القاعدة العظيمة التي يذكرها السلف رحمه الله تعالى، أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. قبل أن تعظم أي شخص في قلبك من شيخ، من ماذا؟ من علامة، من حبيب، من ولي، من فقير، لا تعظم أي أحد إلا إذا رأيت معظم كتاب الله وسنة رسوله، فتعظمه التعظيم الشرعي من الحب له، وتعطيه حده، لا تجاوز في قدره، لا تجعل هذا الفقير أو هذا الحبيب أو هذا العلامة أو هذا الماذا المتذهب أصحاب المذهب أو رؤوس المذاهب كأبي حنيفة والشافعي، لا تجعل هؤلاء ما يكون لمنزلة الله أو منزل رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن من الحكمة أنك تضع كل شيء في موضعه وفي قدره. فالشاهد رحمه الله، وهذا الباب يطول، وصور الغلو كثيرة، من ذلك الغلو في المعاملة، والغلو في الأحكام، والغلو في العبادات، وليس هذا المقام مقام التفصيل، لكن حسبنا أن نفهم إشارة ولمحة أن من كان في نفسه وفي قوله وفي معتقده الغلو لبعض الأمور الدين، فليعلم أن هذه ماذا؟ بشارة نذارة، وأنها تنذر بخطر عظيم يهدد دينك يا عبد الله. فإن الأعمال والأقوال والأحكام والأشخاص كلهم يوزنون على ميزان الشرع، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.